خائف من هذه الخطوة وشيخ ما الشيخ الألباني حفظه الله يعني كان يحذر من هذه المسألة، وكنت آنس ذلك مما أراه حولي، لكن قلت يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل، وبدأت أدخل أمهد هذا الموضوع. فسبحان الله لم أخذ أكثر من حوالي أسبوعين فقط في عرض المسألة، والمسألة كانت ساخنة جدا، واستخارت وقالت إني الحمد لله مرتاحة إلى هذا الأمر، وجعلت بقى أذكرها بالحسبة ونحو ذلك وثاني، ومضى الأمر. سبحان الله يوم ثاني يوم الجناء وجدت الشريط بتاع الهاتف نصف تقريبا تهنئات من النساء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أنا بيت أقعد أسلك وذلك كده مش مصدق الموضوع، ولما كنت أعرضه على إخواننا لا يصدقون الموضوع. أكبر مكسب من هذا الزواج إن كثر الحاجة في النفس. والله يا إخواننا فتيات أبكار من أسر عريقة نقبل أن تكون الزوجة الثالثة، وفي يعني أحد إخواننا دعاء ستزوج المرأة الثالثة قريبا وهي فتاة من أسرة عريقة جدا وذكر وتعبى، تقول لا أنا أريد أيضا أن أضرب الأسرة. حاجز النفسي الرهيب الذي وضعه الإعلام أن التعدد إهانة للمرأة، وأن الرجل بهذه الصورة هو الذي يمتع نفسه والمرأة تكون ذليلة، قدروا على مدار قرن من الزمان يشيدوا هذا الأمر حتى صار هناك عقدة نفسية. كسر الحاجز النفسي مهم جدا في هذا الأمر، كسره كسر الحاجز النفسي حاجز الهزيمة هذا مهم. فالمقصود يا إخوانا وجدت المسألة ميسرة جدا بسبب أن المرأة لم تحفظ علي، وإذا قلت لها هذا ليس فيه حظ نفسي تصدق، إذا قلت لها أنا لا أقصد كذا تصدق، إذا قلت لها أنا أقصد كذا تصدق. تريد أن تصل الصدق أكثر طريق للإقناع، لكن المرأة لما كل يوم تكتشف أن الرجل يتزوج من وراها والله عمال يعمل محاولات من وراها، إذا أقسم لها بالله لا تكاد تصدقها، هذا لا يستفاد. ما أجابها وفي الرواية الأخرى أجابها، فعلى أي حال بمجرد أن قال لها أن الله عز وجل هو الذي أمرني بذلك قالت رضيت بالله، وفي الرواية الأخرى قالت إذا لا يضيعنا. رجعت هاجر عليه السلام إسماعيل ليموت. الرواية البخاري تقول أنها تركته ليموت حتى لا تراه يموت بين يديها، لكنها لما رجعت وجدته إيه شبعان، أنه كما قلت كجبريل عليه السلام أطعمه. بدأت هاجر عليه السلام تسعى بين الصفا والمروة. إننا نعاني الآن من تفريغ العبادة من معناها، يعني اللي بيذهب يسعى بين الصفا والمروة كثير من الناس جهلة بالقصة وقتا، وأيضا بعض الناس قد يعلمها لكن لا يستحضرها. العبادات يا أخوانا غموض، هو التيمم. يعني رجل لم يجد الله تيمم، التيمم ضربة للوجه والكفين، ضربتين حديث الضربتين للوجه والكفين حديث منكر، ضربة الوجه تنصبها على الأرض وبعدين كثير صفر كذكر وبعدين ايه تمررها على وجهه، هو ده التيمم اللي هو قائم المقام البدل من الوضوء. طب انت عملت ايه؟ هذا رمي، هذا رمي، ولذلك يجعلون الرايات، الراية رمي لا تسقط الراية ابدا تظل مرفوعة، ولما يحصل بقى حزن ولا هزيمة يقولك نكت. طب يعني ايه يعني لما تنكت حتى ولا تولع فيه ايه اللي تغير من الموضوع؟ لا، يقولك هذا رمي، هذا رمي. ولذلك علماء تركيا في اسطنبول وغيرها ايام مصطفى كمال اتاتورك قاتله الله الغى الخلافه ويعني غير الحروف العربيه بحروف لاتينيه، ويعني غرب المسلمين، غرب تركيا كلها، فبدا يفرض على الشعب القبعات، وانكر العلماء ووقفوا جميعا ضد القبعات. ليه؟ كانوا يلبسون العمام لهو يفرض عليهم القبعات. وبدات المناورات، الذين لا يعلمون شيئا يقولون الله إن هذه معركة فارغة، ايه قبعة وعمامة، المهم القلب، كل اللي ما تقول له حاجة يقول لك المهم القلب. القلب هذا انما يعني ينضح على الجوارح، ينضح على الجوارح. يعني الإنسان اللي يبكي أول ليس عاش مريضة يبكي بكى لأن قلبه ساخن. ينطلع هي تنطلع هذه السخونة على الجوارح مباشرة فتدمع العين فيظن أن المسألة فارغة. يعني زي الجماعة ما يقولك عاملين كل معارفهم في السواك وما أشبه ذلك وفي القميص وتقصير القميص وفي اللحية وطالة اللحية وقبضة ودون القبضة. يا عالم سوري خدت لبنان ومش عارف عملت ايه وخلت ايه وسوت ايه دعونا من هذا الله. يقولون هذا الكلام ويتهمون الذين يدعون الى ذلك ويحذرون. كل الناس فارغون لا يعرفون واقع الأمة. لا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يجرجر بثيابه فأسرع خلفه في الطريق وأمسك بعضلة ساقه وقال له ليس للإزار حق فيما دون ذلك. طب يجري ورا ليه؟ ليست المسألة يعني مسألة عادية ولا إشكال فيها. يجري ورا ليه؟ لا تتهم بصغيرة إن الجبال من الحصى. ما لا نجري المعارك وإحنا مسكين سكاكين ولا مسكين لبابيب واللي يطول مثلا ثيابه عن نفتح دماغه. لا لكن نحذر من كل المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يقول فكلنا اخذنا بذنبه. واحد طلع في الزلزال اللي فات لكن مقال يقول لك انا ارفض بالوعظ باسم الزلزال. لا تستغل الزلزال ارفض بالوعظ باسم الزلزال. والذين يقولون ان كل ما نحن فيه من اوبئه سببها الجهل سببها الخمر والزنا وبتاع نحن نرفض هذه النظره الجاهليه. والله يا اخوانا اقول هذا على خط الجرائد هذه نظرة جاهلية لأنه ما قرأ من القرآن حرفا واحدا ألم يقل الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فينا أساسية أن الله عز وجل يهلك بسبب الذنوب هو بيعتبر فيه نظرة جاهلية. ورجل آخر آية قال إيه؟ قال طبعا بهذه المناسبة حيطلع لنا الشيخ كحكوح ابن سمعان على سمجة يعظ ويهدد وينوح بالتهديد وان كل هذا الزلزال بسبب الفساد. لا ويعترضون على هذه المساله. نحن نسال الله عز وجل الا يهلكنا بما يقول السفهاء منا. شوف لما يكون كان مغيب الى هذا الحد مغيب الى هذا الحد. وهذا الطابور الخامس هو اللي مسيطر على الجرائد والمجلات وسائل الاعلام. طابور مغيب تماما فيرى ان رد الناس الى هذه الاشياء نوع من الفراغ في الدين نعمل فراغ الدين. في حين ان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يعاني الالم دخل عليه شاب من الانصار يجدل كما صحيح البخاري فبشر قال وهنيئا لك امير المؤمنين صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فمات وعنك راض وصحبت ابا بكر فمات وعنك راض وصحبت رعيتك فوهي عليك راضيه. فقال والله يا ابن اخي وجدت اني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك. ثم ولى الشاب منصرفا عند الباب فنظر عمر فإذا الشاب يجرجر بثيابه فقال ردوا علي الغلام. فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو بيعالج الموت بيعالج الموت. ما قال واحد إن عمر بيشغل الأمة بتفاسف ولا عمر بيشغل الشاب بدل ما يقول له هل صليت ايه ما حال قلبك. فالعلماء العلماء لما وقفوا ضد القبعة فحكموهم محاكمات بالجملة والإعدامات والسجون. فجاء الدور على عالم من علماء المسلمين رحمه الله. فالقاضي أراد أن يحتقره ويهزأه فقال له ما أسهلكم يا علماء الدين تلبسون العمامة فلما حولناها إلى قبعة صرتم وقمتم. وما هو الفرق بين القبعة والعمامة؟ هذا قماش وهذا قماش. وقال له أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا فهل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فكأنما ألقمه حجرا لكن كان حكم الإعدام جاهز وأعدم الرجل. فهذه كلها رموز سعي بين الصفا والمروة رمل السعي الصواب حول الكعبة رمل. أنت لما تقعد على سطح الحرم وتنظر إلى هذا النمل الذي يطوف حول الكعبة أقول سبحان الله كل هذا النمل الذي أراه بهذه العبودية هل هم كذلك في بيوتهم هل هم كذلك في أنفسهم فعلا عبيد أذلاء يكفون بهذا الذل هذه المسكة؟ هل هم كذلك في حياتهم؟ ولا هناك منهم من ينازع الله عز وجل بعض أخناته؟ سبحان الله، ترى هذا الخشوع وهذا الاضطراب، وقليل من الناس من يعتبر. مرة كنا بلطوف الله واحد لسه صغير، لسه يعني جديد في المهنة، فمش متعلم يصرف الجيوب، فشرط الرجل وصدر الرجل، خد جيبه وخد صدره، ونظرنا إذا دماء أخذ الرجل وكان جزائريا، وسألنا عليه بعد، قالوا ما في الطواف، شوف رجل يطوف يعني حول بيت الملك، وبعدين يحب ياخذ الجلد بتاع الرجل وياخذ امعائه وياخذ جلده، شيء عجيب. ابو ده يطوف، ابو ده محسوب على الطائفين. فهذا الرمل، هل الانسان يطوف هل فعلا يعني استحضر هذا الرمز، استحضر المعنى؟ لو استحضر المعنى لزكت عبادته. فهاجر على السيد خطوف تسعى مكروبة تريد ماء، الولد يموت وهي لا تجد ماء ولا حياة لها إلا بالماء. فانظر إلى هذا الكرب، ولا رجل معها يكفيها هذه المؤنة. فانظر كم محنة هذه المرأة العظيمة كانت، لكن يقينها في الله عز وجل الذي هون عليها، قالت رضيت بالله. المهم ان يعني الله عز وجل يعني جاء جبريل عليه السلام فضرب الارض كنبع الزمزم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انها طعام طعم وشفاء سقم، هي وهو الطعام وهو الماء الوحيد الذي تشربه ولا تشعر بجوع، وتشعر انت بتشربه انه ثقيل مش خفيف. يعني ابو ذر الغفاري ظل 3 أيام هرضان في زمزم تحت من المشركين لما ضربوه، لما اعلن بلا اله الا الله ضربوه، ظل 3 أيام. شوف يقول ايه، حتى تكسرت عكن بطني، يعني صار ده ايه له فرش واللحم طبقات. 3 أيام في 3 أيام حتى تكسرت عكن بطني كما في صحيح مسلم. فجاءت قبيلة من جرهم وجدت إليه الطير يطوف حول الماء، فأرسلوا والدهم فوجدوا ماء فاستأذنوا إيه وجلسوا. طبعا أنس بهم هاجر عليه السلام، كبر إسماعيل وترعرع وتعلم لغة العرب منهم وتزوج، كل هذا ولا يوجد ولا وليس في الرواية أن إبراهيم عليه السلام جاء فزار ابنه أو زار امرأته، حتى قال الحافظ ابن حجر انه يعني ثابت في الروايات انه هو يعني ما جاء الا بعد موت هاجر. ثم قال وقال بعض العلماء واورد بعض الاسرائيليات ان ابراهيم عليه السلام كان كل كم شهر يركب على البواط وياتي فيزور ثم يرجع الى الشام. بعد هذه السنوات المتطاوله جاء ابراهيم عليه السلام يتفقد ولده. لما دخل بيت اسماعيل وجد امراته، ما حالك؟ إن إسماعيل خرج يبتغي لنا، يعني يعمل. ما حالك؟ شكت المرأة. كانت وصية إبراهيم عليه السلام لابنه أن غير عتبة ذلك. إحنا عندنا بيقول النساء إقدام، النساء أقدام، واحدة أدم الشعر واحدة أدم الريان. امرأة تأتي تتزوجها تحس ان الله عز وجل فتح عليك وتشعر بالبركة، وامرأة اخرى سبحان الله. ابراهيم عليه السلام اوصى ابنه ان يغير المرأة التي تشتكي ولا تحمد الله عز وجل، لا خير فيها. انت عارف ليه؟ لانها لم تعرف جميل ربها، فهذه قلما تعترف بجميل زوجها. الله عز وجل أنعم عليها وأعطاها كثيرا من النعم، ومع ذلك لا تلاحظ هذه النعم. فمثل هذه المرأة قلما تشكر زوجها. حياة الرجل قصيرة، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أقسمت عليها أبرتك. خير النساء إنما المرأة اللي هي تضيع عليك الدنيا والآخرة يعني تصلي لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تعمل، لا تشكر. لا يا أخي، ابحث عن غيرها. العمر أكثر من أن تقضي في هذه المعارك وهذا العتاب الدائم. إذا علمت أن هذه المرأة لا تنطلع لك سنين معها، تذكرها وتضرب وتهجر وفعلت كل شيء، هذه المرأة تكاد تضيع عليك الآخرة. إذا لابد من وقت أيها الأخ الكريم، إذا أمسكت المرأة لأولادها جاز، ليس تجد دعوة إلى الصلاة، ولكن إذا تخلصت منها ما عليك منام. ثم قوله غير عتبة، لأن واجهة البيت هي المرأة، ونحن نعرف ذلك في أدب الأولاد. إذا وجدت ولد مؤدب يتكلم كلام جميل، يتكلم بالذكر، كيف حالك يا غلام الحمد لله، اعلم أن هذا جهد الوالدة، هذا جهد الوالدة، الوالد طول النهار في الخارج، هذا جهد الوالدة. فعتبة البيت هذا إشارة إلى أن المرأة هي واجهة البيت، وأن ذكاء البيت بذكاء المرأة. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كان، تعرف هذا الأنس، هذا الأنس من عمل القلب، كما قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ريح يوسف، ريح لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا الأنس عمل القلب. فدخل إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، فسأل فقالوا نعم، جاء رجل تحدوه كذا وكذا، قال هذا أبي. طيب هل أوصل شيء؟ قال غير عتبة ذلك. وفي هذا أدب، وهو استخدام الكنايات. غير عتبة أذكى وألطف من يقول إذا جاء خليه طلاق الثلاثة. ها كده يعني الملاط السعد، يعني انت تستطيع انك انت تعبر عن الشيء القوي بعبارة اللطيف، بعبارة اللطيف. النبي عليه الصلاة والسلام لما راى علي بن حاتم فقل واشربوا حتى تبين لكم خيط الابيض ومن خيط الاسود من الفاجر. يوم يعمل ايه علي بن حاتم؟ قام رابط خيطين كده قدامه وياكل، وهو ايه بيبطل الخيطين. اول ما يميز بين الاسود والابيض يبطل الاسود، هو فاهم كذلك. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في ذلك، فقال له: ان وسادك لعريض. وفي الروايه الاخرى قال له: انك لعريض القفا. انما هو ايه خيط الليل والنهار، خيط الليل والنهار. فهذه كنايات لطيفه، هذه من الكنايات اللطيفه تستخدم. غير عتبه ذلك، يعني افهم من كده، اذا كنت تريد ان تبلغ رساله لا تبلغ رسالة قوية لكان يترتب عليها انزعاج، إنما بلغ رسالة بلطف كما قال إبراهيم عليه السلام، وفهمها إسماعيل عليه السلام. وهذا هذا الأمر إذا كان الطرف الآخر معك، يعني عليك ما يقال على نفس الموج، مش هو يبع الموجة القصيرة وانت تبعت على الطويلة ثم تتعدي وراء، هو ما يفهمهاش. لا، يعني كان هناك شخص آخر، يعني إذا قلت قولة بالكناية فهمة، بالكناية فهمة خلاص. وفي هذا أيضا دليل لمن قال: يطيع الابن أباه إذا أمره بطلاق امرأته. وأحتج على ذلك أيضا في الحديث الذي في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر: طلق امرأتك. فأبى وقال: إني أحبها. فشكاه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: يا عبد الله أطع أباك، يا عبد الله أطع أباك. فاختلفت وجهات العلماء في هذا الحديث، والصواب فيه ما ذهب إليه إمام أحمد رحمه الله، إذ قال وسئل عن هذه المسألة: إذا قال الرجل لابنه طلق امرأتك، فقال: ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر. فإن كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب ففي العادة لا يقول له طلق امرأتك إلا لسبب شرعي. فلذلك لا يجوز أن يحتج أحد على أحد بالذات في هذا الزمان. الأب مثلا يقول لابني طلق امرأتك المنتقل العفريت من يوم ما دخل البيت والمثلا الأوضاع في النازل بتاع طلق امرأتك. لا يعني لو كثير من الشباب أطاع أباءهم لا طلق الشباب ونساءهم لغير حق. كثير من المشاكل بسبب التزام الولد وبسبب التزام زوجته. وإنما يؤخذ من هذا عظم حق الوالد على ولده. تصل إلى درجة أن الوالد لو قال لابنه طلق امرأتك يطلقها. فكان الوالد مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك فالله عز وجل في القرآن كله إنما يوصي الأبناء بالآباء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا واذكر الإحسان. وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد. قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في توزيع الله فقط ما أوصى الآباء بالأبناء. ليه؟ لأن حب الوالد للولد طبع. حب الوالد للولد طبع. الوالد مجبور على حب ولده رغما عنه. ولمراعاة هذا الفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للوالد من ولده. يعني الوالد لو قتل الولد لا يقتل به. الوالد لو قتل ابنه لا يقتل به. ليه؟ لأنه لو قتل ابنه لا شك أنه مغلوب لم يكن عنده عقل. أنه يحب طبع حب طبع. بخلاف الولد لو قتل أباه يقتل به. لأن الولد قد يستعجل موت أبيه ليرث. ويعني ربما يعني ضربت هذا المثل أكثر من مرة لكن أكرره لاحتمال يكون بعض الوجوه الجديدة التي تسمع هذا الكلام لأول مرة. انظر إلى مرض الولد ومرض الوالد. لما الولد يمرض الوالد ينفق كل ماله على هذا الولد ويبيع ما جمعه في شبابه وما كان يدخره لنوائب الزمان على هذا الولد. ربما مات الولد بعدما أفلس الوالد ولا يندم الوالد أنه فقد المال والولد. ربما قال له الأطباء أرح نفسك لا أمل لا أمل. الأطباء يقول هذا الكلام وهذا تجاوز تجاوز. اسمع لهذه العجيبة. أخوان رجل منهم مرض بمرض السرطان الذي انتشر في جسمه كله وقال الأطباء إن هي 3 أشهر 4 أشهر. أخوه الآخر ذهبت عينه عين له ذهبت والعين الأخرى القرنية تحتاج إلى ترقيع. فيعني بعض الناس أوعز له قال له طالما إنك هتموت بعد 3 شهور ثم ناخد عينيك لهذا الأخ ناخذ عينيك لهذا الأخ. فقال خلاص يعني هذا كله الدود هيغلق وأنا لما أعطي أخي يبصر لعل الله عز وجل يعني يتذكرنا بدعوة ولا يدعو لنا. أخذوا عينيه أخذوا عين منه لترقيع القرنية. وبعدين الرجل بعد ما عمل عملية الترقيع مشى حوالي 6 أشهر بعد انتهاء العملية وتنام. ثم أصابه حادث مدمر ما أبقى منه لا عين ولا رمح ولا أي شيء. وعاش أخوه المريض بعده 10 سنين لكن لا عيوب. عاش أعمى. شوف العجيبة. انظر إلى هذه العجيبة. يقول للأطباء هي 3 أشهر فقط. سبحان الله العظيم. يحيي العظام وهي رميمة. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. هذه أقدار، هذه أقدار وهذه أعمار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن الملحد في النظر، بغض النظر عن هذه المسألة جائزة أم لا لأن العلماء، هذه المسائل النوازل اللي العلماء ما زالوا يتكلمون عنها، إن الرجل يستغني عن عينيه لأخيه، يستغني عن عينيه لأخيه. نهدي الكلام ده هو للإخوة الذين تفرمت علاقاتهم بسبب المال، بسبب المال. أخوك أغلى من كنوز الدنيا، قنامة ظفر أخيه أغلى من كنوز الدنيا لو كنت تعلم. عندنا في الأمثال يقول لك الواحد لما يتعطر يقول أخ، أول شيء يخطر على باله أخوه. فانظر إلى هذا النبل مع قطع النظر عن المسألة الشرعية، يعني حتة التنازل. فالولد حب لأبيه تكلف، ممكن يتمنى وفاته، لكن الأب لا، خلاص قصة الوالد الذي أنفق ماله وبتاع ولا يندم، والأطباء يقول لا أمل، ومع ذلك يقول لا، أنا سأنفق كل من لي في جيبي على هذا الولد، وعنده حماس اللي ينفق، ويموت الولد ويفلس الرجل ولا يندم. شيء بالصورة، والد كذب مرض، الولد كل يوم بأموال أبيه، ليس بماله هو، بأموال أبيه، يأخذه إلى الطبيب وذاهب ويدفع الأطباء، سافر في خارج ميدي، فين يا فلان لا نراه، الله ياخذ عين الوالد تعبان، ربنا يريحه. إيه ربنا يريحه لي؟ لا هو هو يقصد يقول ربنا يريحني، هو يقصد يقول كده. طيب يا أخي إذا كنت لا تملك من الأمر إلا الدعاء، كن عافاه الله من هذه مثل تلك، ربنا يريحه يعني يموته. هو ذل المقصود مش رياح عن إنجيل العلة، ربنا يريحه. فانظر إلى الفرق. لذلك أمر الله عز وجل الأبناء بطاعة الآباء ووصى الأولاد، ولم يوصي الآباء إلا في المواطن في المال اللي بيجور فيه الوالد على أولاده، بيجور في توزيع التركة. أكبر خطأ يرتكبه الوالد أن يترك أولاده أعداء من خلفه، أكبر غلط. نقطع علاقات الأبناء قبل أن يموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير والد النعمان بن بشير أراد أن يعني يلحن النعمان ابن بشير نحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أتحب أن يكونون لا أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، تتمنى أن كلهم يضروك على نفس المستوى، سبحان الله، تطلب أن يضروك وبعدين أنت لا تعدل بينهم في القسمة. فشوف طاعة الوالد وصلت إلى درجة، أو حق الوالد على الولد وصل إلى درجة إن لو أمروا بطلاق المرأة يطلق، لكن إيه بهذا الشرط المذكور الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. الإمام الذهبي شمس الدين صاحب شعر النبلاء بدأ حياته بطلب علم القراءات، وكان هناك رجل عالم، أكبر عالم قراءات كان في ذلك العصر، وكان عنده أعلى إسمات القراءات. أراد الذهبي أن يخرج إليه ليأخذ السمع، وكان الذهبي وحيد أبويه فأنكر عليه الخروج وما مكنه من الخروج، فمات الرجل. فكان هناك عالم آخر أراد الذهبي أن يلقى، فخشي أن يموت، فجعل يصرخ وانتفع على الجيران وجاء أبو مالك يا غلام، مالك يا بني، قال مات فلان اللي هو العالم الذي كان يريد أن يأخذ عليه السنة. فرق له قلب والده فأذن له. احنا برضو بنوهي هذا الكلام لإخواننا اللي هو ممكن يعصي والده لحضور محاضرة من فضول العلم، يعني مثل محاضرة في مصطلح الحديث أو محاضرة في أصول الفقه أو محاضرة في الفقه مثلا، ولا يعني ليست هذه المحاضرة من فراغ الأعيان لا تعطيه شيئا من فروض الأعيان عليه، إنما هي يعني حضور وأخذات، فيقوم يعصي والده ويتركه ويأتي. إحنا نقول له لا تفعل ذلك، فحق والدك عليك أكد من حضور هذه المحاضرة. نسي تستطيع انك انت تحصل المحاضره مثلا بشريط المحاضره او نحو ذلك. يعني هذا من منن الله عز وجل علينا في هذا العصر. يعني في السعوديه لقيت واحد بينادي يقول شيخ بخمسة ريال. قلت له شيخ بخمسة ريال ايه؟ شيخ رخيص ده تايوان ده ولا ايه؟ فاقول له ايه شيخ بخمسة ريال؟ قال لي الشريط ده. شيخ بخمسة ريال يعني تاخد الشريط وانت اللي تتحكم فيه بقى. ترجعه لورا وتطلعه لقدامه وتسمع الجمله مره واثنين وثلاثه واربعه. ها؟ وتسيبه وتمشي وتوقفه في الوقت الذي تريده نحو ذلك. هذا منن من الله عز وجل بيحتفظ لك بالماده العلميه. لو عندك همه تفرغ الماده العلميه وتستفيد منها. فالمقصود يا اخوانا طاعه الوالد مقدمه على كثير مما يتصوره اخواننا مقدم على طاعه الوالد. فاطع اباك يبارك الله عز وجل لك في العلم. لما جاء اسماعيل عليه السلام وسمع هذه المقاله قال هذا أبي وأمرني بفراقه. وهذا شوف الولد البار قد يكون هذه المرأة مرأة يحبها إسماعيل ويعمل بالقرب منها، قد يكون لها عين بوجهة نظر، لكن أحيانا تكون وجهة نظر الوالد أشد أشد. مرضح لبنوكي إخواننا لما يذهب يتزوج أبوه يعترض على البنت يقول لا أنا أحبها وتزوجها رغما عن أبيه. لا ترتكب هذه ابدا. كنا بنعيب على ابائنا زمان لما يقول مثلا يا بني اختر نسبا، فنقوم نضحك عليهم ونقول له انا هتجوز ابوها. لا كان ده اداء الزمان، وكنا يعني ننتهي في هذا الكلام الخطير. ان المساله مش مساله نسب ولا مساله حسب ولا مساله ابوها، المهم البنت، المهم يحصل ايه؟ ويحصل قبول. اول امس رجل بيتصل بي انا عرفت ايه هيخترعوا لنا بقى امتى التليفون اللي الواحد لو ادى بوكس كده من السماعه يوصل السماعه الثانيه. نسال الله عز وجل يخترعوا لنا الاختراع ده قبل ما نموت عشان الواحد بقى يكفي جليله من بعض الناس. اتصل بيه قل انا تعرفت على فتاه والحقيقه يعني مشيها البطال ومشي مع رجاله كتير، بس انا الحقيقه ما اعرفش اكثر من كده هل ارتكبت يعني الفاحشه الكبيره ام لا، لكن انا لما كلمتها وعطيت اتاثرت وبدات تتغير وانا حاسس كده ان انا يعني ايه هكون معاها سعيد، فانا قلت استشيرك. فقلت له يا بني هذه المراه لا تصلح لك حتى لو صارت عفيفه بعد ذلك، نحن لا نعير احدا بالذنب، ممكن تكون امراه عصيه ثم يهديها الله عز وجل تكون من افضل النساء، لكن وانت تتزوج اياك ان تتزوج امراه لها سجل حافل انت تعرفه. ومن اكبر الغلط اللي هدم البيوت يقعدوا مع بعض ويقول لها ايه يلا بقى نحكي ذكرياتنا، ثم المراه اللي هي الساذجه تقعد تحكي له كنت بمشي مع فلان واعمل كذا واعمل كذا، واذا الرجل بدا يغار والرجل بدا يشك في السكه، في رجل كان بيغلق على امراته بالكفر وهو ماشي يغلق عليها بالكفر. ليه؟ لانها حكت المثال الماضي ايام قبل الالتزام والكلام ده وابدا يشك فيها. فلا تخطئ المراه ابدا مع الرجل، صدق في هذا جنايه، صدق في هذا جنايه. اولا لانه هتك لذكر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كل امتي يدخل الجنه الا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله عز وجل يعني في المعصيه فاصبحوا يثقون ستر الله عز وجل. فالمرأة لا تقل أبدا ما جرى لها، خلاص انتهى الأمر. وكذلك الرجل هذا ديانة ثم حفاظا على البيت. فليقول لنا اقترب من قلوب أبني لا تفعل ذلك أبدا، إن هو الرجل يظل هكذا يعني يتمنى قرب المرأة حتى تزوج، فإذا تزوج خلاص انتهى الأمر. كما يقولون يذهب الشوق ويبقى الحب، يبقى التقدير. فالولد لان هو غير متصور للمساله وانا حذرته كثيرا، ومع ذلك الولد يقول لكن انا ارى بشيء خير، ارى انها تتوب، ارى كذا كذا كذا. مهم جدا ايها الاخوه الكرام انك انت تستشير والدك، عنده تجربه وعنده خبره وعنده احاطه، ربما كان عنده احاطه بالاسره التي ستخطب منها اكثر منك. لا تتزوج رغما عن والدك. فانظر الى هذا الولد البارد، مجرد قلقه غير عقبة ذلك قال إن أبي يأمرني بطلاقك وطلقها على طول. شاب طلق وتزوج بامرأة أخرى وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام فدخل أين إسماعيل؟ خرج يستغي لنا كيف الحال؟ أثنت على الله عز وجل وحمده. قال إذا جاء إبراهيم فإيه قولي له ثبت عقبة ذلك. الثناء على الله عز وجل وحمده مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. وتأمل النكتة اللطيفة في سورة الحشر، سورة بن النضير، ونحن نحتاج هذا الكلام في زمان النجم، نحن محتاجين هذا الكلام الآن. سورة الحشر، سورة بن النضير. السورة بتقول في الأول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لكن الحال بدايتها طب ختمها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف الجمال، سورة بدأت بالتسبيح بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع. بداية تسبيح ونهايتها تسبيح، بدايتها مجملة ونهايتها فيها تفصيل. طيب يا رب كيف نثني عليك؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شفت الأسماء الحسنى منظومة في عقد، إلا في هذه السورة منظومة في عقد. الثناء على الله عز وجل يسماه الحسنى، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب إيه بقى النكتة؟ لماذا بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ خذ الآية الثانية مباشرة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا، هذا ظن في مقابل ظن، هذا ظن المسلمين وهذا ظن الكافرين. ما ظننتم أن يخرجوا، لأن اليهود ولو دعاية يهود ولو دعاية ليس عنده مثل امتناع ويبين لك أن كل الأسلحة تحت رجليك. ملوك الدعاية ملوك الإعلام في الدنيا هم اليهود، أسد تضخيم تضخيم القضايا الصغيرة جدا يضخمونها جدا جدا. فبلغ من تضخيمهم أن ظن المسلمون أنهم لا يملكون مع اليهود يدا. ما ظننتم أن يخرجوا أبدا. وبعدين الكذاب يكذب الكذبة التي تبلغ الآثار ثم يصدقها، هذه من العقوبات. الله عز وجل يعاقب الكذاب بأن يصدق كذبته. هم نفخوا الصورة جدا حتى تصوروا أنهم لا يغلبون. طيب نحن ضعاف ليس لنا حيلة، وظننا أنهم لن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، يا ليت ظنهم كان منكم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من المسلمين لكان ظنا هينا، لكن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من الله. فقوله عز وجل هو ناخذ منها ايه؟ انك كلما اثنيت على الله عز وجل وكنت في معيته نصرك. هذه النقطه، بدات السوره بالتسبيح وختمت بالتسبيح. ولم يكن للمسلمين فضل، انما الفضل عز وجل انما الفضل كان لله عز وجل. يبقى الثناء على الله عز وجل أبلغ من أن تدعو لنفسك. وفي الحديث الضعيف من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث ما معناه، فقال: ألم تسمع إلى أمية بن أبي الصلب يقول لعبد الله بن جدعان، كان عبد الله بن جدعان رجلا كريما، قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: هذا المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني يقول بلغ من شرم العبد إني مجرد ما تقول له الله يطول عمرك فقط ليعرف انك انت محتاج، ولا يحوجك الى اراقة ماء وجهك للسؤال، لا يحوجك انك انت تقول اعطني الحساب. فهو يقول له: اذكر حاجتي صريحة كده ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء؟ اذا اثنى عليك المرء يوما، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك، ربنا يطول عمرك، كفاه من تعرضه الثناء، يكفي ان هو يثني عليه حتى يعلم انه محتاج. فيقول: اذا كان هذا عبد حساس لهذه الدرجه ويعطي بمجرد الثناء فكيف بالله عز وجل؟ ولذلك العلماء خرجوا تفسير دعاء الكرب هذا التخريج. العجيب يا اخوانا ان المساله جاءت في دعاء الكرب، كرب واحد مكروه مضطر، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم ارفع مثلا عني، لا، دعاء الكرب قال: قل لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. ده مش دعاء، هذا ثناء، هذا ليس بدعاء، هذا ثناء. فلما علمه الثناء في موطن الدعاء في الكرب دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء، دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء، لان الثناء ذكر له تبارك وتعالى، والدعاء ذكر حاجتك. فاذا قدمت ذكره تبارك وتعالى والثناء عليه على حاجتك أعطاك أفضل ما يعطي الذي يطلب لنفسه. فلذلك احنا في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى الثناء على الله عز وجل. والثناء على الله عز وجل أحد الأشياء اللي العلماء يقولوا إنها بتعين على الصبر. يعني الصبر مأمور به واجب. طيب ما هي المعونات على الصبر؟ الثناء على الله عز وجل، وملاحظة آثار أسمائه الحسنى في الكون. فشوف هذه السورة، سورة بني النضير، لربنا سبحانه وتعالى يعني نصر المسلمين فيها وحده تبارك وتعالى. احنا الآن لا قوة لنا إلا بالله، لا قوة لنا إلا بالله، مصادر التسليح كلها من عند الدول التي زرعت إسرائيل في المنطقة، مصادر التسليح كلها. وفك الاتحاد السوفيتي هذا نتيجه جهد المخابرات الامريكيه والمخابرات الانجليزيه والفرنسيه، هكذا الكتب التي ترجمت. هم بداوا يحصروا مثلا ليبيا الا بعد ما اتفك الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لان كان فيه صراع. كان فيه صراع